قد جعلنا.
الحمد لله الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته وحفيداته وجميع آل بيته وعلى صحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تعالوا بنا إخوتي أحبتي إلى هذه الروضة النضرة، إلى هذه الواحة الخضرة، إلى هذه البساتين الفواحة من عطر النبوة من سلالة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نساء نبينا. يا معشر النساء، يا معشر البنات والأخوات، تعالينا واستمعنا إلى واحدة من آل بيت نبينا لما تتكلم كيف تتكلم، لما تحيا كيف تحيا، حتى إذا ماتت كيف تموت رضي الله عنها. نحن اليوم مع الحلقة الخاتمة من حلقاتنا عن السيدة الطاهرة زينب بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها. إنها واحدة من نساء بيت النبي، إنها واحدة من آل بيت النبي، إنها واحدة ممن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كيف لا؟ فهي بنت من؟ بنت فاطمة. وأبوها من؟ أبوها علي. وجدها من؟ هو رسول الله. وجدتها لأمها من؟ خديجة أم المؤمنين. وجدتها لأبيها من؟ إنها أم النبي، فاطمة بنت أسد رضي الله عنهم جميعا. أخوها من؟ الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. لما نتكلم عن السيدة زينب نتكلم عن بيت نبوي، نتكلم عن بيت تربى على منهاج النبوة، بيت هو قدوة وأسوة لكل البيوت، لأن الأصل يؤثر في الفرع، لأن الأساس ينفع تمام البنيان، ولا يبنى البنيان إلا على أساس متين. فهذه زينب بنت علي، أصلها وحسبها ونسبها من هي؟ إنها بنت علي، إنها أم هاشم، عقيلة بني هاشم، إنها رئيسة الدواوين، إنها كعبة الرزايا، إنها أم المصائب، إنها المعلمة غير المعلمة، المفهمة غير المفهمة، إنها الفقيهة، إنها صاحبة الرأي الحازم، إنها صاحبة الشورى الصائبة، إنها كأمها أم أبيها، لأنها عاشت مع أبيها وكانت في مرتبة الأم لإخواتها كانت في مرتبة الأم لإخوتها. زينب بنت علي ولدت. لنجمع الكلام من أوله حتى نختم بكلامنا الليلة عن هذه السيدة الطاهرة، هذه القدوة والأسوة للبنات والأمهات، هذه التي عاشت دينها كما ينبغي أن تحيا المرأة دينها. واحدة شاركت برأيها، شاركت بخروجها وجهادها، شاركت بصبرها واحتسابها، شاركت بفقهها وعلمها وأدبها وحسن خلقها وحوارها مع غيرها، مع خطبتها أمام يزيد، مع كلامها مع عبيد الله بن زياد، مع من تكلم عن آل الحسين. زينب بنت علي ولدت في الخامسة أو في السادسة من الهجرة، فولدت رضي الله عنها وأرضاها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت مع النبي 5 أو 4 سنوات على الأقل. وأنا أعجب ممن تكلم عن السيدة زينب وذكر أنها من التابعين وغفل على أنها من الصحابة، لأنها ولدت في زمن النبي، بل عاشت في بيت النبي، بل احتضنها النبي. لأنه كما يقول ابن سعد في الطبقات: لم يولد لفاطمة بعد موت النبي أحد، لأنها رضي الله عنها وأرضاها فاطمة ماتت بعد النبي 6 أشهر، كيف تلد بعد موت النبي؟ فالصحيح أنها ولدت الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا مع أم المصائب وأم وكعبة الرزايا، كيف عاشت هذه الفترة من حياتها رضي الله عنها. لما بلغت 6 سنوات مات جدها، ورأت كيف عاشت المدينة في حزن على جدها، وبكته كما بكاه الناس جميعا، بكت حتى وإن كانت لا تعرف ما هذا البكاء، لكنها كانت كبيرة رضي الله عنها وعاقلة وتعرف ما يدور حولها. وفوجئت بعد 6 سنوات من موت جدها أن ماتت أمها. وعند موت الأم يعتصر القلب من الحزن والألم، كم يبكي الفؤاد قبل أن تبكي العين. عند موت الأم ماتت أمها بين يديها، وعاشت زينب وعمرها لا يزيد عن 6 سنوات بعد موت أمها مع أخيها الحسن والحسين وأم كلثوم، عاشت لتكون أما بعد موت أمها، فهي أم أبيها وأم إخوتها رضي الله عنها. لهذا كانت عاقلة، كانت صاحبة شورى، كان أبوها علي بن أبي طالب سيد فرسان الإسلام وحامل راية هذا الدين يوم فتح خيبر، علم من أعلام الأمة. عاشت زينب في بيت أبيها يستشيرها أبوها، ويرجع إليها أخوها الحسن والحسين، وترعى أختها أم كلثوم. ثم عاشت في حياة الصديق، وفي حياة الفاروق، وفي حياة عثمان، حتى نضجت وكبرت وأصبحت أهلا للزواج. فتقدم لها الخطاب، تقدم لها الأشعث بن قيس ملك كندة، فأبوها لم يزوجها لملك، بل اختار لها هاشميا قرشيا سيدا من سادة العرب، من أهلها اختار لها عبد الله ابن جعفر ابن أخيه، جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فانتقلت زينب رغم حرصها على أن تبقى مع أبيها وإخوتها، لكن أبوها زوجها لابن أخيه عبد الله بن جعفر، فانتقلت زينب من بيت علي إلى بيت عبد الله بن جعفر، بيت أسس على التقوى من أول يوم، بيت دعائمه الإسلام والإيمان، بيت يبنى على المحبة والوفاء، بيت لا تسمع فيه لغوة ولا تسمع فيه كذبة، لا تسمع فيه أصواتا مرتفعة. فأنجبت لعبد الله بن جعفر، أنجبت له عون ومحمد والعباس، أنجبت له عبد الله، أنجبت له علي، علي الزينبي، أنجبت له أربعة من الولد، عون ومحمد والعباس وعلي. ثم أنجبت لزوجها عبد الله، أنجبت له أيضا بنات، أنجبت له بنت هي أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر، بنت زينب، بنت فاطمة، بنت فاطمة رضي الله عنها وأرضها. أنجبت الولد وربت الأربعة، أحسن تربية. تعالوا يا نساءنا وتعلمنا من سيدتنا الطاهرة السيدة زينب كيف أخرجت لنا رجالا أبطالا، أخرجت لنا عونا ومحمدا والعباس وعليا، أخرجت لنا رجالا، هؤلاء الرجال يعرفون في مواطن الجهاد والقتال، ربتهم على الأدب، على العلم، على البطولة والشجاعة، على تحمل المسؤولية، على رعاية حق الله وحق دين الله. ربت زينب أولادها أحسن تربية، ثم أراد الله أن يمتعها وأن يقر عينيها بأن أصبح أبوها أمير المؤمنين علي أميرا للمؤمنين بعد استشهاد الخليفة الثالث عثمان، وفي سنة 35 من الهجرة أصبح أبوها أميرا للمؤمنين، ملكا على أكبر دولة مسلمة امتدت أطرافها من الصين إلى أقصى إفريقيا، إلى تركيا في الشمال، إلى بلاد أوروبا، إلى الجنوب، بلاد اليمن والنوبة في مصر، كل هذه تحت إمرة أمير المؤمنين علي. وانتقل علي من المدينة لينقل الإمارة، إمارة الدولة، إلى الكوفة، وانتقلت معه زينب وزوجها عبد الله بن جعفر وأولادها عون ومحمد والعباس وعلي. وأنا أعيد أكرر حتى نعرف هذا البيت، حتى نعرف هذا المنبت، حتى نعرف هذا الأصل الطيب الطاهر، لتعرفوا عمن نتكلم. إننا نتكلم عن سيدة، عن قدوة أسوة للأنام، بل هي قدوة للرجال والنساء على السواء. تربت زينب ولم تترك أباها حتى بعد زواجها، كانت دائما على اتصال بأبيها وإخوتها. فلما انتقل أبوها بالإمارة إلى الكوفة انتقلت معه، ومعها زوجها عبد الله بن جعفر، وعبد الله هو قائد الفرسان في معركة صفين، وكان يقود المعارك مع أمير المؤمنين علي. فعلي عمه، والحسن والحسين أبناء عمه، فكلهم أهل بيت النبي، وكلهم من بني هاشم، وكلهم تحرم عليهم الصدقة، لأن الصدقة تحرم على أولاد جعفر وأولاد علي وأولاد العباس، كل هؤلاء آل بيت النبي الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم من الذين قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعاشت مع أبيها في الكوفة، وظنت زينب أن الدنيا قد تزهزهت، ولكنها كانت فترة من فترات الإسلام الحرجة، تنغصت الحياة على علي، وعاشتها زينب مع أبيها يوما بيوم، حتى فوجئت بقتل أبيها، وكان ذلك في 17 من شهر رمضان، بعد تولية أبيها 5 سنوات فوجئت بموت أبيها سنة 60 من الهجرة لما طعنه ابن ملجم، طعنه وقد خرج أمير المؤمنين علي ليصلي الفجر، وكان إذا خرج للصلاة ينادي في الناس الصلاة الصلاة، ولا يمر في طريق إلا ويوقظ الناس للصلاة. أمير المؤمنين هو الذي يتولى إيقاظ الناس للصلاة، هذا نحتاجه من رئيسنا في مصر، نحتاج منه أن يحافظ على الصلوات في المسجد، يصلي بالناس إمام، يوقظ الناس للصلاة. فوالله الذي لا إله غيره، لو أن رئيس دولة فعل هذا لعاش الناس في أمن وأمان، حتى يعيش غير المسلم في أمن وأمان، لأنه يرجو ربه ويخاف عذابه، لأنه يفعل ما يرضي الله عز وجل. هذا أمير المؤمنين عليه، كانت عادته إذا خرج للصلاة أن يمر في الشوارع والطرقات ويوقظ الناس للصلاة. هذا علي. أين رئيسنا الذي نتمنى أن يمن الله علينا به وندعوه ليل نهار أن يهيئ لمصرنا، لبلدنا، رئيسا مسلما يأخذ بأيدينا إلى طاعة ربنا، يمشي فينا بكتاب ربنا وسنة نبينا، ويعمل بفعل ويعمل بعمل من سبقه من الخلفاء المسلمين الراشدين المهديين، يفعل فعلهم ويسير في الناس سيرتهم. أقول يجتهد في فعل هذا، وإذا نوى ذلك وقصده فإن الله يعطيه ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. عاشت زينب مع علي حتى فجعت كما فجع المسلمون جميعا باستشهاد أمير المؤمنين علي، وحمل إلى البيت مطعونا مضروبا على رأسه حتى خرجت أم رأسه، ووضع بين يدي أم المصائب أم هاشم فبكته رضي الله عنها وأرضاها، لكنها احتسبت عند الله، فوالله ما لطمت خدا ولا شقت جيبا ولا قالت كما تقول النساء من لنا بعد موتك يا أمير المؤمنين، ولكنها علمت أن هذا قدر الله، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم أصبحت أختا لأمير المؤمنين، فبويع للإمام الحسن أبي محمد الحسن بن علي، بويع له في بلاد العراق، وصار أميرا على بلاد العراق والجزيرة العربية كلها ومصر. واستقل معاوية بن أبي سفيان بإمارة بلاد الشام، وتنازع معاوية مع الحسن بن علي، ولكن الحسن فاجأ الجميع رضي الله عنه وأرضاه، وصدق فيه قول نبينا، وكان هذا بمشورة أخته السيدة الطاهرة زينب العاقلة الحازمة اللبيبة العفيفة الحيية الفقيهة العالمة المحدثة المفسرة. كم من الألقاب نالتها، بل إن بعض الناس جمعوا للسيدة زينب ألقابا زادت عن 30 لقبا، 30 لقبا عد فيها ما تشاء من الألقاب لكثرة مناقبها رضي الله عنها وأرضاها. ثم تنازل الحسن لمعاوية على إمارة المؤمنين، وسمي هذا العام بعام الجماعة، إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فتنازل الحسن، ثم عاشت معه في الكوفة، وعادوا إلى المدينة، وقيل أنها عاشت حتى قتل الحسن، قتل واستشهد أيضا بالسم لما وضعوه في شرابه فشربه حتى كانت أمعاؤه تتقطع قطع وهي تنظر إليه وتبكي عليه. هذه واحدة من المصائب التي عاشتها زينب. ثم انتقلت بعد ذلك إلى المدينة مع أخيها الحسين وزوجها، وكتب أهل العراق إلى الحسين بأن يخرج إليهم، وأنت أولى بالإمارة من يزيد، لأن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قد تنازل وأمر الناس أو أراد من الناس أن يبايعوا ليزيد في حياته حتى يأمن الناس ولا يحدث شقاق، وبويع ليزيد، ولكن الحسين أبا عبد الله كتب إليه أهل العراق بأن يخرج إلينا ونحن نبايعك فإننا لا نرضى ببيعة يزيد. وخرج الحسين، وكانت فتنة الحسين كانت فتنة كربلاء، كان الخداع من أهل العراق أنه لم يخرج معه أحد، ودارت معركة. وفي يوم كربلاء في العاشر من محرم سنة 60 من الهجرة كانت الوقعة، وكانت المصيبة، وكانت الداهية الكبرى، وكانت الطامة العظمى. قتل فيها الحسين، وقتل أبناء علي، قتل في يوم كربلاء قرابة 20 من أبناء علي. ومرت عليهم السيدة زينب لما أخذت إلى بيت عبد الله بن زياد ابن مرجانة، وبكت الحسين، وجهش النساء بالبكاء، وصاحت النساء لما رأت أخاها قطعت رقبته رضي الله عنه، ولكن زينب صبرت. ثم انتقلت إلى دمشق في مجلس يزيد بن معاوية فأكرم زينب وأكرم أهل علي وأحسن إليهم ورد عليهم أكثر مما أخذ منهم، وخيرهم إن شاءوا أن يقيموا معه في قصره مكرمين، وإن شاءوا أن يرحلوا إلى أي مكان رحلوا. فاختارت زينب مع نساء آل علي جميعا، ولم يبق من أولاد علي إلا علي ابن الحسين وعمر ابن الحسين، وكان صبيين صغيرين، وقتل الجميع مع الإمام الحسين في كربلاء. وصبرت زينب وكانت مصيبة عظمى. عادت بنساء علي وبعلي ابن الحسين وعمر ابن الحسين إلى المدينة، ونحن مع زينب في المدينة. عادت زينب وقد وصل الخبر إلى عبد الله بن جعفر، لأن عبد الله بن جعفر كان قد نصح الحسين بألا يخرج إلى أهل العراق، لا يخرج، فلم يستجب له ولا لغيره، لابن عباس وابن عمر وكثير أرادوا أن يمنعوه من الخروج، ولكن الحسين خرج ليمضي أمر الله. فخرج عادت زينب. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سعد؟
حياك الله يا أخي.
يا شيخ سعد أنا أحبك في الله والله.
أحبك الله.
يا شيخ سعد لو سمحت، بس بنت عاوز أكلمك تقرأ صورة بس بالله عليك تسمح، الله يكرمك.
خليها اليوم السبت.
معلش ما بعرفش تجمع معانا بالنهار يا شيخ سعد.
خير إن شاء الله. مين معايا؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
اقرأ.
ازيك يا آية؟
انت عاوز احفظ لك سورة البروج.
طيب ما شاء الله، اقرأي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السماء ذات البروج واليوم الموعود والشهيد والمشهود، قتل اصحاب الاخدود والنار ذات الوقود، لهم علي قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
ما شاء الله يا آية، ربنا يبارك فيك.
السماوات والأرض الله على كل شيء.
تسلمي يا آية، تسلمي.
المؤمنين والمؤمنات
بس كفاية قوي. بارك الله فيك يا آية وفي أبيك وأصل وفي أمك وفي جدك وجدتك إن شاء الله. تسلمي. وصل الخبر إلى المدينة، خبر مقتل الحسين وأبناء الحسين وأبناء علي، فضجت المدينة بالبكاء حزنا. وعبد الله بن جعفر علم الخبر، وذهب الناس يعزونه في ابن عمه الحسين وفي أولاده عون ومحمد، لأنهما قتلا مع خالهما. ذهب الناس يعزون عبد الله بن جعفر، ودخل مولى من مواليه، خادم من خدامه، كما ذكر ذلك ابن الأثير في الكامل. قال له مولاه: هذا ما لقيناه من الحسين، كأنه يعتب على الإمام الحسين ويقول: نصحناه وأردنا أن نمنعه فلم ينتصح، هذا ما لقيناه من الحسين، قتل وقتل محمد عون. قالوا: فخذفه أو فحذفه عبد الله بن جعفر بنعله وقال له: أتقول هذا للحسين؟ كأن الرجل يقول: هذا الذي أصابنا بسبب الحسين، يعتب على الحسين. فحذفه عبد الله بن جعفر وقال له: يا ابن اللخناء، أللحسين تقول هذا؟ والله لو شهدته لوددت أن أقتل قبله، وما عزاني في أني لم أشارك الحسين إلا أن مات ولداي معه، ولولا ذلك لندمت العمر كله، هو أخي وابن عمي. اسمع، اسمع إلى الأدب، اسمع إلى العشرة الطيبة، اسمع إلى التربية النبوية، اسمع إلى هذا البيت. بالله عليكم، بيت يتكلم فيه عبد الله ابن جعفر عن أخي زوجته، هذا الكلام يقول عنه: هو أخي وابن عمي، ووالله لو كنت معه لوددت أن أقتل قبله، أن أقتل قبله. لم يذهب كما يفعل بعض الناس الآن، إذا حدث شيء يقول لها: هذا أبوك جلب لنا المصائب، هذا أخوك كان السبب في أن مات ولدي، انظري إليهم، مات بين يديه، قلت لك لا تخرجي معه. لا، هو ما قال هذا ولم يمنعها، بل إنه حث أولاده على الخروج، لكنه هو يرى أن الحسين من الأولى أن يجلس في المدينة ولا يخرج إلى العراق، لكن قال لولديه: كونا مع خالكما لا تفارقا، ومات بين يديه. عادت زينب بالموكب الزينبي إلى مدينة رسول الله مكرمة، موكب يعلوه البهاء والعظمة، موكب يقوده جمع من الحرس بعد أن زودهم يزيد بن معاوية بالمال والجند وخيرهم أين يريدون، فوصلت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي المدينة عاشت زينب بقية أيامها، وكان هذا في سنة 60 من الهجرة، في أواخر سنة 60 من الهجرة، جلست في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلم الناس العلم من النساء، وكانت مرجعا للبقية الباقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في مسألة رجعوا إليها، لأنه كان في زمانها صغار الصحابة فكانت مرجعا لهم رضي الله عنها وأرضاها. جلست في بيتها وأنشأت ديوانا كبيرا تعلم النساء ومن أراد أن يستمع من وراء الحجاب إلى دروسها، وكانت راوية لأحاديث رسول الله، روت عن أمها فاطمة، وروت عن أم زوجها حماتها، روت عن حماتها السيدة أسماء بنت عميس، روت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، روت عن زينب بنت أم سلمة، روت عن ذكوان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي الذي روت الحديث الذي رواه أصحاب السنن أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإن مولى القوم منهم. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم، وذلك في صحيح مسلم ورد بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاش. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله يحييك في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. والله يا شيخ أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
الشيخ سؤال: بعد خديجة رضي الله تعالى عنها بعد وفاتها، كم بقى الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوج، ومن هي المرأة التي تزوجها؟ وشكرا جزاكم الله خير الجزاء.
ما سمعت السؤال مرة ثانية.
بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها.
نعم.
خديجة.
نعم. بعد موت السيدة خديجة، ماتت السيدة خديجة في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد موته تزوج النبي السيدة سودة بنت زمعة، تزوج النبي السيدة سودة بنت زمعة، وفي نفس السنة عقد على أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، ولكنه لم يبن بها إلا بعد الهجرة، أي بعد 3 سنوات، لأنها قالت: تزوجني النبي وأنا ابنة 6، وبنى بي وأنا ابنة 9 صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول زوجة بعد خديجة للنبي هي السيدة سودة. نعم. أقول نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا فضيلة الإمام، يا فضيلة الإمام، حفظك الله ورعاك وسدد الله خطاك، وإن شاء الله في الجنة وإحنا معاك.
آمين يا رب. أحسن الله إليك.
لي عند فضيلتك سؤالين.
تفضل.
بس قبل ما أسألهم أقول لسيادتك حكاية صغيرة ممكن؟
تفضل.
يوم القيامة والناس واقفين في عروسات العروسات يوم القيامة، هينادي منادي من قبل الله سبحانه وتعالى ويقول: يا أهل الموقف
غضوا أبصاركم،
غضوا أبصاركم، فإن فاطمة بنت محمد ستجوز.
نعم سيد. نعم
ستجوز. ثم تمر وهي تبكي ثم تتعلق بساق العرش وتقول بأعلى صوتها: اللهم اغفر وارحم لبندك على مصيبتي، اللهم اغفر وارحم لبندك على مصيبتي، مصيبة أم وأول مصيبة في الإسلام، لا إله إلا الله.
بارك الله فيك، أحسن الله إليك، تسلم تسلم. أقول إن شاء الله تعالى هذا الحديث المروي ويذكر فيه الذاكرون أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الرحمن يا أهل الموقف غضوا أبصاركم، فإن فاطمة تمر هذا الحديث لا أصل له، وكيف تدعو فاطمة في الجنة وقد دخل الناس القيامة بأن يغفر الله عز وجل لمن بكى على مصيبتها في موت أبيها، فإن هذا الكلام لا أصل له. لكننا نعرف أن قدر فاطمة عظيم وأن شأنها جليل، يكفي أنها بضعة النبي الأمين، يكفي أن النبي ذكر لها ألا تحبين ألا تحب ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، فهي سيدة نساء أهل الجنة، وقد اختلف أهل العلم في فضلها مع أمها خديجة، وفيه قول أن فاطمة رضي الله عنها أفضل من أمها لأنها نالت الفضل لانتسابها إلى خير الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيها شرفا وفخرا، يكفيها عزا وجاها، يكفيها رفعة أنها ابنة الحبيب. أقول زينب عادت إلى المدينة وبدأت تعلم الناس، وظلت قرابة السنة أو سنة ونصف وهي في هذا المكان، لكن أهل الباطل أوردوا لنا أحاديث باطلة لا أصل لها ولا أساس، منها أنهم قالوا لما عادت زينب إلى المدينة ظلت في المدينة تحكي مصيبة الحسين وتؤلب الناس على يزيد بن معاوية، تبكي وتبكي الناس وتقول فعل بنا وفعل بنا، وكان واليا على المدينة هو عمرو ابن سعيد الأشدق، واليا على المدينة عمرو ابن سعيد الأشدق واليا على المدينة في إمارة يزيد بن معاوية، فكتب عمرو بن سعيد إلى يزيد أن السيدة زينب تتكلم عن الأحداث التي حدثت في يوم كربلاء حتى ثار الناس، فأمره يزيد أمر عمرو بن سعيد الأشدق أن يحمل زينب من المدينة ويذهب بها إلى مصر، يخرج بها إلى مصر حتى لا تثير القلاقل في المدينة، وحملت زينب كرها إلى مصر، وكان وليها مسلمة ابن مخلد، وكان في قصر في المكان الذي فيه مسجدها الآن، واستقبلها أهل مصر استقبالا عظيما ورحبوا بها، وخرج أمير مصر مسلمة ابن مخلد خرج إليها واستقبلها وأنزلها في قصره، وهذا القصر هو الذي فيه مسجدها الآن، وأكرموها أعظم كرم وفرح بها أهل مصر، ومن يوم أن نزلت في مصر عم الخير على أهل مصر. هذا كلام باطل، كيف يفعل يزيد بها وهي في قصره هذا بأن أكرمها وأحسن إليها وزودها بالمال وخيرها أن تبقى أو أن تذهب إلى المدينة، وأرسل معها رجلا صالحا، لأنه أمر النعمان بن بشير أن يختار رجلا صالحا لصحبتها هي وبنات علي ونساء علي جميعا، كيف يفعل هذا؟ وكيف تفعل زينب أن تؤلب الناس على أمير المؤمنين بعد أن صارت البيعة له؟ ليس هذا من عادة أهل البيت ولا من عادة المسلمين المؤمنين أبدا، ولكن الصحيح أنها لم ترجع إلى مصر. وانتبهوا معي، وهذا أمر يحزن الكثير، وربما من يسمعني الآن يقول أن هذا كذب، ما المين السيدة زينب اللي موجودة هذه؟ ومكتوب على مقصورتها أنها زينب بنت علي بن أبي طالب، زينب بنت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول أنا لم أقل هذا الكلام من عندي، بل قاله علماء أفاضل من أهل مصر، قال ذلك علي بن المبارك، علي من كثير قالوا إن زينب لم تأتي إلى مصر. وهناك علي مبارك في كتاب له يسمى الخطط التوفيقية، هذا الكتاب ذكر فيه أن زينب لم تطأ مصر ولم تأتي إلى مصر. وذكر أيضا الإمام الطبري في تاريخه أن زينب لم تأتي إلى مصر لا حية ولا ميتة، ولكنها عاشت في المدينة حتى ماتت. وهناك كلام أيضا من الأكاذيب التي قيلت، أيها السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا أخ سيد.
إزايك يا شيخ سعد؟
الله يحييك.
والله إنا نحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
وندعو الله عز وجل أن يرزق مصر حاكما صالحا
يا رب، وسائر بلاد المسلمين إن شاء الله.
وأريد أن يكون الشيخ حزم صلاح بإسماعيل،
ونريد أن يكون كما يختاره ربنا، لأننا لا ندري أين الخير والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لكن حسبنا أن الشيخ حازم هو المؤهل لهذا إن شاء الله، لكننا نفوض أمرنا إلى الله
إن شاء الله.
بارك الله فيك
ونحبك في الله. والله شكرا.
أحبك الله يا أخي.
شكرا.
قلت لكم إن علي مبارك في كتابه الخطط التوفيقية ذكر أن السيدة زينب لم تأتي إلى مصر، وذكر ذلك أيضا أحمد زكي باشا أنه يزعم كثير من الناس أن السيدة زينب جاءت إلى مصر وما جاءت إلى مصر. وقال أيضا محمد بخيت المطيعي أنه قال جزم ابن الأثير في الكامل والطبري في تاريخه بأن السيدة زينب لما رجعت من دمشق إلى المدينة ما خرجت منها حتى ماتت. إذن هذا الموجود في مصر إيش هو؟ ربما تكون زينب أخرى، لكن زينب بنت علي لا. إذن نحن نذهب إلى هناك وهما، وننذر لوهم، ونذبح لوهم، ونصلي ونحن نعتقد أن هذا بضعة نبوية وأنها مقبورة في هذا المكان بنت بنت النبي، هذا كله وهم لا أصل له. بل قال بعضهم أيضا من الأكاذيب أن لها مقصورة مسجد في دمشق في الشام، ويزعمون أيضا أنها لما ذهبت إلى المدينة أصاب الناس في المدينة مجاعة، ولم تجد زينب ما تأكل لا هي ولا أبناؤها، فخرجت من المدينة عائدة إلى دمشق لتكون قريبة من يزيد. أهذا كلام معقول؟ أهل المدينة لا يجدون ما يطعمون ابنة بنت النبي؟ أحدهم يطعم زينب ولا يأكل، يطعم أولاد زينب ولا يأكل أولاده، لأنهم يعرفون قدر زينب من هي، إنها بقية آل رسول الله، لم يبقى من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زينب بعد موت الحسن والحسين وأم كلثوم أختها، لكن كيف يتركوها؟ وزعموا أنها رجعت إلى دمشق، وبنوا لها أيضا مقصورة وجامع كبير ويزوره الناس. وأيضا قالوا إن لها قبرا في العراق ويحج إليه الناس. كل هذه أكاذيب، لكن الثابت الذي نثق فيه أنه ما جاء اليوم الخامس عشر من شهر رجب سنة 61 أو سنة 62 من الهجرة، أي بعد موت الإمام الحسين بسنة وبضعة أشهر، قتل الحسين في محرم سنة 60، قيل إنها رجعت حتى ماتت الإمام الحسين في سنة 61، قيل إنها عادت إلى المدينة ولم تخرج منها حتى جاء 15 من شهر رجب سنة 61 أو 62، ماتت السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ودفنت بالبقيع بجوار أمها وخالاتها وبجوار جدتها لأبيها فاطمة بنت أسد، فهي ظلت بقية عمرها بعد أن عادت من دمشق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبقى مع أمها وتدفن بجوارها وتكون في البقيع مع الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا عاشت زينب، هكذا عاشت السيدة الطاهرة، هكذا عاشت المدرسة التي روت لنا من الحكم ما روت من كلامها الذي يشبه كلام الحكماء، بل هو أفضل من كلام الحكماء، أنها كانت تقول: من أراد أن يكون الخلق شفعاءه عند الله، من أراد أن يكون الخلق شفعاءه عند الله فليحمد الله. ألم تسمع أن الله عز وجل يقول: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. فمن أراد أن يكون الناس شفعاءه فليحمد الله. فنحن نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة أن جعلنا من أمة خير الأنام وأن رزقنا حب آل بيت النبي العدنان، ونسأله تعالى أن يؤمن مصر في بلدها وأن يؤمن أوطان المسلمين جميعها. اللهم آمنا في بلدنا واستر علينا بسترك. من كلامها الحكيم رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تقول: خف الله لقدرته عليك واستحي منه، خف الله لقدرته عليك واستحي منه لقربك منه. على قدر قربك من الله استحي منه، وعلى قدر خوفك من الله تأمن عقابه وعذابه وغضبه. خف الله على قدر قدرته عليك. إذا علمت أن الله عز وجل قادر أن يخسف بالظالم فلا تظلم، إذا علمت أن الله يأخذ العاق فخف من عقوق الوالدين، إذا علمت أن الله يرحم ويبارك في الواصلين للأرحام فصر رحمك. هكذا ماتت زينب كما قال أهل العلم في شهر رجب سنة 61 هجرية أو سنة 62 هجرية، لأنها عاشت بعد الحسين سنة أو سنة وبضعة أشهر. هذا هو الصحيح. رضي الله عن زينب وأرضاها، وجمعنا معها في دار كرامته، وجمعنا مع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. ونسأله تعالى أن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن يهيئ لبلدنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، وأن يختار لنا رئيسا مسلما يأخذ بأيدينا إليه. ونسأله تعالى أن يجعل حبنا لآل بيت نبينا شافعا لنا يوم أن نلقاه. اللهم بيض وجوهنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم نور قلوبنا ونور بيوتنا ونور قبورنا ونور بلدنا، اللهم نور مصر، واجعل قناة الرحمة منارة للناس جميعا، واجعلها وسائر القنوات الإسلامية باقية لا تزول ما دامت السماوات والأرض، وبارك فيها وفي شيوخها، وبارك في علمائنا وشيوخنا، واجمع كلمة علماء الأمة على قلب رجل واحد، نسأله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وللعلم، ربما يتقدم البرنامج، هذا البرنامج عن موعده ساعة، لأن الدكتور أبا الفتوح اختار أن يأتي في موعدنا وأنا أخذ مكانه، فأنا قبلت، لكن يرد الأمر إلى إدارة القناة، وستخبركم الإدارة بالموعد الجديد إن شاء الله تعالى. وأنا لا يفرق معي أن أكون في الساعة الخامسة أو في الساعة السادسة، المهم أن أكون معكم وأن نعيش مع نساء بيت النبي. فنسأل الله تعالى كما أحببناهم وتكلمنا عنهم أن يحشرنا معهم وأن يجمعنا بهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة.